رحمه الله تعالى باب قتل حمزة بن عبد المطلب ابن عبد المطلب رضي الله عنه. فقال حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال خرجت مع عبد الله بن عدي بن سيار فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن عدي هل لك في وحشي هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت نعم. فكان وحشي يسكن حمصا فسألنا عنه فقيل لنا هو ذاك في ظل قصره كأنه حميث. قال فجئنا حتى وقفنا عليه ليسير فسلمنا فرد السلام. قال وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. فقال عبيد الله يا وحشي أتعرفني؟ قال فنظر إليه ثم قال لا والله إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيس ولدت له غلاما بمكة فكنت أسترضع له فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه ولكأني نظرت إلى قدميه. قال فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال نعم إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار في بدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد خرجت مع الناس إلى القتال. فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز؟ قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أم أمار مقطعة الجذور أتحاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال ثم شد عليه فكان كأمس الداهب. قال وكمنت لحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ذنته حتى خرجت من بيني وركيه. قال فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشا فيها الإسلام ثم خرجوا إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا فقيل لي إنه لا يهيج الرسل. قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما بلغت. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرجت فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. قال فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمر أورق ثائر الرأس. قال فرميته بحربتي فأضعها بين فجيه حتى خرجت من بين كتفيه. قال وثم رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. قال عبد الله بن الفضل أخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول فقالت جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد هذه الترجمة باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه هي من جملة التراجم المتعلقة بغزوة أحد ذلك أن حمزة رضي الله عنه من استشهد في هذه الغزوة وقتل في هذه الغزوة وهي غزوة أحد. فهذا الباب من جملة الأبواب المندرجة تحت موضوع غزوة أحد لأن حمزة رضي الله عنه شهداء تلك الغزوة بل هو سيد الشهداء كما جاء ذلك في بعض الأحاديث. الرسول عليه الصلاة والسلام قال حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذا الباب قصة قتل حمزة وكيف كان وأن الذي قتله وحشي ابن حرب الحبشي وكان من أمر قتله ما جاء في هذه القصة، وذلك أن عبيد الله بن عدي بن خيار سافر هو جماعة معه منهم
عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، جعفر بن عمرو بن أمية الضمري،
جعفر بن عمرو بن أمية الضمري خرج مع عبيد الله بن عدي بن خيار، وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا في غزو، وكان ذلك غزو الروم، فمروا بحمصة وهي في طريقهم، فقال عبيد الله بن عدي بن خيار علق في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قال نعم. فسألوا عن وحشي وكان يسكن حمص فدلوه عليه وقالوا إنه في ظل حجاره أو في ظل قصره، في ظل قصره لأنه حميد، يعني معناه أنه كأنه فق مليء، يعني وهو الوعاء الذي ملئ بمعناه أنه ثمين، فهو مثل الوعاء الذي فيه تمن أو فيه يعني شيء وضع به، يعني كناية عن ثمنه عن ضخامته، وكان في ظله في ظل قصره، فجاءوا إليه حتى وقفوا بقربه، فتنكر له عبد الله بن عدي بن خيار فلف وجهه بعمامته ولم يظهر إلا عينيه ورجليه وذاقي مغطى، لأنه قد غطى رأسه بعمامته ولفها عليه حتى غطى وجهه وبقي منه العينان والباقي مغطى. فقال أتعرفني يا وحشي أتعرفني؟ فقال والله لا أعرفك إلا أني أذكر أن زوجة عدي بن الخيار ولد لها ولد، فكنت أذهب به لمن يرضعه، فناولتها إياه، ناولتها ذلك الولد، فكأني أنظر إلى رجلي، يعني رجلي ذلك الولد، يعني هي تشبه رجلي التي أراها الآن. فكشف عن وجهه وعرفه بذلك، وهذا يدل على ذكاء وفراسة وخبرة دقيقة، ذلك أن هذه مدة مضى عليها 50 سنة وهو طفل صغير، وهذا هو عبيد الله الذي جاء يسأله، فكان عهده به وهو رضيع، فناوله أمه وكان يستظهر وكان يرسلونه لترضعه النساء كما هي عادتهم أنهم يسترضعون الأطفال الصغار، يبحثون عن من يرضعهم من النساء الأخر، فكان ناوله لأمه وكان ينظر إلى قدميه وهو يناوله، فقال فكأني أنظر إلى قدميك، يعني قدم ذلك الطفل الذي ناولته لأمه كأني أنظر إلى قدميك، وهو إلى نفس قدميك، وقد مضى عليه 50 سنة، مضى عليه 50 سنة، فهذا يعني دليل على خبرته وعلى ذكائه وحسنته، وأنه ما نسي تلك القدمين وصورة تلك القدمين وهيئة تلك القدمين حتى رآهما قد كبر صاحبهما وعمره فوق 50، حيث أدركه وجاء إليه بحمص. ثم إنه قال أخبرنا عن قتل حمزة، فقال إن حمزة رضي الله عنه كان رجلا فارسا، وأنه كان لا يجارى، وأنه كان يبارز فيفتك بقرنه ويتغلب على قرنه الذي يبارزه،
وأنه بارزه رجل يقال له سباع أو أراد أن يبارزه فعاب عليه وقال له يا ابن أمي أنمار مقطعة البذور تحاد الله ورسوله. ثم انقض عليه فصار كأنف الزائد يعني قتله وانتهى فصار عدما على أن يدل على شجاعة حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنه كان فارسا مقداما وكان يبارز ويتغلب على من يبارزه ويتغلب على قرنه الذي يبارزه. هذا الرجل الذي بارزه أنبه هذا التأنيب ثم بعد ذلك انقض عليه فصار كأنف الزائد وإن صار مثل أنف يعني معناه أنه قد انتهى وقضي أمره ومات قتله وانتهى أمره. وكان قتل طعيما بن عدي بن خيار في غزوة بدر. فجبير بن مطعم قال لوحشي وهو مولاه لأن جبير سيد وهذا رقيق المملوك الذي هو وحشي فقال له إن قتلت حمزة ابن عبد المطلب في عمي فأنت حر. يعني إن قتلت حمزة بعمي يعني لكونه قتل عمي وعينه ابن عدي بن خيار فأنت حر. فحرص على أن يتولى قتله ليحصل الحرية. قال فلما ذهب الناس إلى أحد ذهبت معه فنزلوا بعينين وهو جبل مقابل جبل أحد يعني بارزه سباع فانقض عليه وقتله. فقال فكمنت له تحت صخرة ومعه حربته الذي هو وحشي كمنت له تحت صخرة يعني اختبأ تحت صخرة يريد أن يفتك بحمزة رضي الله عنه وأن يظهر من تحت هذه الصخرة ويفعل ما يستطيع حول قتله. وكان من الحبشة وكان معه حربة والحبشة معروفون بالحراب ويعني استعمالها والفك بها فيرسلها فتخرق الشخص الذي ترسل إليه. فلما مر حمزة أرسل حربته فخرقت بقدم بطنه يظنته قيل انه فوق العانه وقيل انها تحت السره حتى خرجت من قفاه يعني رماها من بعد فخرقه فمات. ثم ان الناس لما رجعوا الى مكه رجع معه ولما فتح رسول الله عليه الصلاه والسلام مكه هرب من مكه وذهب الى الطائف. ثم ان اهل الطائف راسلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يسلموا فقيل له أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهيج الرسل يعني مع أنه لا ينالهم بأذى وأن الإنسان إذا ذهب إليه وهو رسول فإنه لا يناله شيء من الأذى. فذهب مع الرسل الذين أرسلتهم أرسلهم أهل الطائف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاء وشهد لا إله إلا الله ومحمد رسول الله يعني أسلم وأعلن إسلامه عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد جاء مع هؤلاء الرسل وقد أخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهيج الرسل بمعنى أنه لا ينالهم بأذى ولا حصل منهم ما حصل وهو يعرف أن ذنبه عظيم وهو أنه قتل حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أنت وحشي؟ قال نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قال قد بلغ قد صار من أمره ما بلغ يعني معنى أنني قتلته الذي سمعته كان وقد حصل يعني قد كان من أمره ما بلغ أو كان من الأمر ما بلغ يعني بلغ أني قتلته وهذا هو الذي حصل. فقال ما تستطيع أن تغيب عني وجهك فولى وصرف وجهه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فما رآه حتى مات.
ثم انه لما جاء في زمن الصديق رضي الله تعالى عنه وذهب الناس لغزو اليمامة وغزو مسيلمة الكذاب، قال انه سيذهب في هذه الغزوة وانه سيعمل على ان يقتل مسيلمة كما قتل حمزة، فيكون بذلك قتل خير الناس وشر الناس، يكون فيكون هذا يكافئ هذا. فأراد أن يذهب إلى اليمامة ليقاتل المرتدين ولعله أن يغفر بقتل مسيلمة الكذاب، فيكون بذلك كافأ قتله حمزة بن عبد المطلب، فيكون بعد أن قتل من هو من خير الناس يقتل من هو من شر الناس الذي هو مسيلمة الكذاب. فذهب معهم ومعه حربته. فلما استفت الجيوش للقتال في اليمامة رأى رجلا يعني في ظلمة ظلمة جدار يعني يشرف وينظر، فوقع في باله انه مسيلمة، فذهب اليه وارسل اليه حربته فدخلت من بين فندوتيه حتى خرجت من ورائه. فالذي حصل لحمزة مثله حصل لمسيلمة، نفس الحربة يعني حربته أرسلها على حمزة رضي الله عنه فخرجته من مقدمه إلى مؤخره، ونفس الشيء حصل لمسيلمة. قال ثم جاء رجل من الأنصار فضربه على حامته، بعد أن ضربه بهذه الحربة جاء رجل من الأنصار وضربه على حامته، ضرب مسيلمة على حامته، فكان القتل مشتركا. فلا يدرى هل كان قتله بسبب تلك الضربة التي على الهامة والتي صارت من الأنصار أو صارت من المحشي الذي ضربه بحربته. قال عبد الله بن عمر وكانت امرأة تشرف وقالت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود، وهذا يؤيد أن الذي قتله وحشي لأنه هو الذي كان أسود وهو كان من الحبشة، كان حبشي، كان مولى لجبير المطعن، وجبار المطعم كما عرفنا قال لو ان قتلت حمزة بعمي فأنت حر، فعمل على قتل حمزة حتى قتله وصار حرا بذلك. وجبار المطعم رضي الله عنه أسلم بعد ذلك ودخل في الإسلام وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ووحشي أيضا هو من الصحابة لأنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، لأنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما فهو يعتبر من جملة الصحابة، وهذا الذي حصل منه جرم كبير، ولكن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. وقد حصل منه هذا العمل العظيم الذي هو السعي في قتل شر الناس بعد أن قتل شر الناس، فتولى قتل مسيلمة الكذاب بعد أن قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. فقال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا نبيه، يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله.
وهذه الترجمة تتعلق بما حصل للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد من الإيذاء، حيث شج وجهه وكسرت رباعيته من أحد أسنانه، كسرت في تلك الوقعة وتلك الغزوة، فنال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ناله في سبيل الله عز وجل. وهذا الذي حصل للرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه رفعة له عليه الصلاة والسلام وإعلاء لدرجته عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى رفع شأنه ورفع ذكره وأعلى قدره
وما ناله في سبيل الله عز وجل فيه زيادة ثواب له عليه الصلاة والسلام، ففيه زيادة رفعة في درجاته وإعلاء لمنزلته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى قادر على أن ينصر رسوله عليه الصلاة والسلام دون أن يناله شيء من الأداء ودون أن يحصل منه قتال، ولكن الله تعالى شاء أن يكون الأمر هكذا ليكون للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في ذلك زيادة الثواب وزيادة الدرجات عند الله عز وجل، وأيضا ليؤتسى به وليقتدى به، وأنه هو الأسوة والقدوة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما وصل إلى ما وصل إليه من نشر الدعوة وإبلاغ الرسالة بالراحة والطمأنينة، بل جاهد في سبيل الله عز وجل وأوذي في الله حتى صار ما صار في هذه الغزوة، من كونه شج وجهه وسال الدم على من وجهه الشريف وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا أصلا للرسول صلى الله عليه وسلم، فمن يقتدي به ويأتسي به عليه أن يصبر كما صبر، والجنة لا بد في الوصول إليها من تعب، ولا بد في الوصول إليها من نصب. حفت الجنة بالمكاره كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق إلى الجنة فيه تعب وفيه مشقة، الذي يريد الجنة يحتاج إلى أن يصبر وأن يحتسب وأن يصبر على ما يناله من الأذى، وأن يعمل الأعمال الصالحة ولو كان شاقة عن نفوس. وإذا أوذي في الله وحصل له الأذى في سبيل الله عز وجل فإنه يصبر، لأن الله تعالى يرفع درجته ويعلي منزلته بسبب ذلك. فرسول الله عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك، وفيه إعلاء لمنزلته، ثم أيضا فيه تسلية لمن يأتي بعده ممن يجاهد في سبيل الله ومن يدعو إلى دين الله، فإنه لا يصل إلى ما يصل إليه بالراحة والطمأنينة، وإنما يصل بالعناء والمشقة. فالجنة حفت بالمكاره كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فطريق الجنة ليس مفروشا بالورود والرياحين، وإنما فيه المشقة وفيه التعب، فيحتاج سالك ذلك الطريق إلى صبر وإلى احتساب، صبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس، وصبر عن معاصي الله ولو اشتهت النفوس. يصبر على طاعة الله ولو كانت شاقة على النفوس، ويصبر عن معاصي الله ولو اشتهت النفوس، يصبر عن المعاصي ولو اشتهت النفوس ومالت إليه النفوس، لأن الصبر على الطاعة وإن كان شاقا فنتيجته طيبة وعاقبة حسنة. والصبر عن المعاصي كذلك فيه الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة، ولكنه إذا أرقى لنفسه العنان ولم يصبر عن المعاصي بل أقدم عليها وأرقى لنفسه العنان فوقع في الملذات والشهوات وما تستوي تستهي النفس، فإن هذا يفيده إلى النار كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: وحفت الجنة وحفت النار بالشهوات، وحفت النار بالشهوات. فالنار يوصل إليها بكل إنسان يرخي لنفسه العنان في ملذاتها وشهواتها ولو كان ذلك عن طريق الحرام، لا يسأل الإنسان أو لا يفصل بحلال وحرام، المهم أن الإنسان يشبع رغبته ويتمتع بمتع الحياة الدنيا، ولكنه لا يدري عن العواقب ولا يفكر في المآل والنتائج. هذا الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وهو رسول الله، إذا أتباعه عليهم يصبروا كما صبر، ولم يصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما وصل إليه براحة وطمأنينة، وإنما وصل بالمشقة، وصل بالعناء، وأوذي في الله عز وجل، فكسرت رباعيته وشج وجهه وصار الدم من وجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال حدثني مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول، اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم، دموا اشتد غضب الله على قوم دم وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث من الذي قبله معناه ان الذي يؤذي نبيا اشتد غضب الله عليه، والذي يقتله نبيا في الحرب وفي المعركه ايضا اشتد غضب الله عليه. يعني من قتل نبيا او قتله نبي او اذى نبيا وادماه فقد اشتد غضب الله تعالى عليه. فمن قتل نبيا او قتله نبي كل منهما في غايه الخطوره.
وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم انه سمع سالم بن سعد وهو يسال عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يشرب الماء فبما دوية فبما دوية. قال كانت فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يشرب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وأرسقتها فاستمسك الدم فكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه.
هذا الحديث أيضا يعني مثل الذي قبله يتعلق بجرح الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حصل له يوم أحد. ولما سئل سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخبر بأنه يعرف وأنه متقن لهذا الأمر، فقال أني أعرف من كان يغسل الدم عن وجهه وأعرف الذي كان يسكب الماء وأعرف بماذا دوي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني معناه أنه متقن لهذا الأمر وأنه يعرفه تماما، يعني هو مجرد كونه يعني عرف أنه جرح، بل يعرف أنه جرح ويعرف كيف عولج هذا الجرح ومن الذي كان يغسل الدم عن وجهه عليه الصلاة والسلام ومن الذي كان يصب الماء على الغاسل وبأي شيء دوي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذكر أن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تغسل الدم عن وجهه عليه الصلاة والسلام، وأن عليا رضي الله عنه كان يسكب ذلك بمجن. المجن هو الذي يضع على الرأس، الحديد الذي يضع على الرأس يعني كان يأتيه الماء ويصب، وفاطمة رضي الله عنها هي التي تمسح. فلما رأت أن الماء لا يزيد يعني الدم لا يزيد ظهورا عمدت إلى حصير فأحرقته، ثم أخذت رماده وألزقته على مكان الجرح فوقف الدم. فسهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يبين يعني أنه يعني يعرف يعني كيف يعرف هذا الجرح وأنه قد شاهده وعاينه ويعرف من هو الذي كان يغسله ومن الذي كان يصب الماء على الغاسل وبأي شيء دوي ذلك الجرح. فالذي كان يغسل فاطمة والذي كان يسكب الماء عليها علي، وكان ذلك بالمجن يأتي بالماء بالمجن ثم دوي بحصير أحرق فأخذ رماده فوضع على الجرح حتى وقف الدم ولم يعني وقف من الجريان. ففيه يعني الإيضاح والبيان من سعد بن سعد بن سعد رضي الله عنه فيما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله نبي واشتد غضب الله على من دنا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا مثل الذي قبله من الحديث الذي مرت.
باب قول الله سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله والرسول. وقال حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاويه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجرا عظيما. قالت لعروه يا ابن اختي كان ابواك منهم الزبير وابو بكر لما اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصاب يوم احد وانصرف عنه المشركون خاف ان يرجعوا. قال ما
أن يذهبوا في إبرهم، فانتدب منهم 70 رجلا، قال كان فيهم أبو بكر والزبير.
وهذا يعني يتعلق بتفسير هذه الآية، الذي استجاب الله ورسوله لما أصابه من قرح الذين يحكم منه التقواج العظيم. فيها في حديث عائشة هذا الذي عرض البخاري، وأن من هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية أبو بكر والزبير رضي الله تعالى عنهما وعراهما. فإن عائشة قالت لعروة بن الزبير منهم أبواك أبو بكر والزبير، والزبير هو أبوه، وأما أبو بكر فهو جده أبو أمه، لأن الزبير امرأته أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة أم المؤمنين، وهي أم عبد الله، أم عبد الله بن الزبير. ولهذا قالت عائشة لعروة بن الزبير منهم أبواك، يعني أبوه الذي هو يعني من جهة النسب أبوه الزبير بن عوان، وأبوه الذي هو أبوه من جهة أمه وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتدب الناس ليلحقوا في أثر الكفار، فكان ممن لحق بهم أبو بكر بن الزبير، أنه خشي أن يرجعوا، لما ذهبوا خشي أن يرجعوا، فأرسل جيشا من المسلمين يلحقوا بهم حتى يرعبوهم وحتى يستمروا ولا يرجعوا. وكان من جملة الذين انتدبوا لذلك ومن جملة الذين قاموا بذلك أبو بكر الصديق والزبير بن عوام رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما.
باب من قتل من المسلمين يوم أحد، منهم حمزة بن عبد المطلب واليمان وأنس بن النضر ومصعب بن عمير. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال ما نعلم حي من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم أغر يوم القيامة من الأنصار. قال قتادة وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد 70، ويوم بئر معونة 70، ويوم اليمامة 70. قال وكان بئر معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم اليمامة على عهد أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب.
وهذه الترجمة تتعلق في قتل أحد الذين قتلوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث بيان يعني كثرة القتل من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأنهم كانوا معروفون في الجهاد، وأنهم قاموا بما بالذي بايعوا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أن ينصروه ويؤيدوه، فكانوا معه وكانوا يجاهدون معه، وكثر فيهم القتل يوم أحد كما كثر القتل فيهم في مواقع أخرى وهي في اليمامة وفي بئر معونة.
وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحم وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وعمر بدفنهم بإمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا.
وهذا الحديث أيضا يتعلق بقتل أحد، وقبل ذلك ذكر البخاري 4 من الصحابة سماهم هم يستشهدوا في غزوة أحد، هم حمزة بن عبد المطلب واليمان والد خليفة، وأنس بن النضر عن أنس بن مالك، ومصعب بن عمير. وقد مرت الأحاديث المتعلقة بهؤلاء الأربعة، أما حمزة فهو في الباب القريب الذي مر وأنه قتل وجاء فيه أنه سيد الشهداء، وأما مصعب بن عمير فقد مر في الأحاديث وأنه قتل يوم أحد، وأنهم لم يجدوا إلا نمرة إذا جعلوها على رأسه بدت رجلاه، وإن جعلوها إلى جهة رجليه بدا رأسه، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغطى بها ما كان من جهة رأسه وأن يجعل على رجليه الخرع شجر يعني شجر الأذفر. وأما اليمان فكذلك أيضا مر، وأن
المسلمين لما صاح الشيطان بهم وقال يا عباد الله اخراكم وان الرسول قتل فانقلبوا على معصرتهم وكان الكفار قد جاءهم من الخلف فاختلط المسلمين بالكفار فقتل بعض المسلمين بعضا وممن قتل على ايدي المسلمين اليمان والد حذيفة كما مر قريبا وكما مر قبل ذلك مرارا. واما انس بن النضر عم انس بن مالك هو الذي مر يعني خبره وانه غاب عن غزوة بدر وقال اني اشهدني الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرني ان الله ما اجد. فلما كان يوم بدر يوم احد والهزم كثير من الصحابة ولقي صالح معاذ وقال اني اجد روح جنة من دون احد. ثم انه دخل في الكفار واقدم حتى قتل وكان فيه اكثر من 80 طعنة او رمية وما عرفه الا اخته بزمانه. ثم مر قريبا الحديث المتعلق بهذا. فهؤلاء الاربعة اشار اليهم البخاري هنا وصف لما مر من الحديث الموضح لقتلهم وكيف كان ثم قتلهم واستشهادهم في غزوة احد رضي الله عنهم وارضاهم. وهذا الحديث الذي اورده البخاري هنا
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع بين الرجلين.
نعم يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنه اخبر بانه كان يجمع بين الرجلين في جود واحد يعني في كفن واحد يعني يجعلهما فيه ثم يسال او ينظر من كان اكثرهما اخذا للقران فيقدمه باللحم معناه انهم يظنون جميعا لمجموعه تكون في مكان واحد وفي لحد واحد. وكان عليه الصلاة والسلام يقدم أهل القرآن ومن كان أكثر أخذا للقرآن. وهذا دليل على فضل القرآن وحمل القرآن وأن أهل القرآن يقدمون أحياء وأمواتا وهم في الإمامة يقدمون في الصلاة كما قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وكذلك يعني في القبور وفي الموت عندما يحصل دفنهم جميعا للحاجة فإنه يقدم من كان أكثر أهل القرآن. ثم إنه
وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة.
نعم وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة
وأمر بدفنهم بدمائهم
ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم يعني لم يغسلوا لأنها تبقى دماؤهم علامة عليهم وشهادة لهم يوم القيامة كما جاء في الحديث أن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يتعب دما اللون لون الدم والريح ريح النسك فيكون علامة على شهادته يوم القيامة يراها الناس ويراها الأشهاد وأنه قتل في سبيل الله ولكن ذلك اللون لونه لون الدم ولكن الريح ريح النسك. فيعني من مات على شيء مات عليه فهؤلاء ماتوا على كونهم جرحوا وأغريقت دماؤهم فيبعثون يوم القيامة ودماؤهم تسيل لكن اللون لون الدم والريح ريح النسك كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه.
وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهونني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي ما زالت الملائكة تظنه بأجنحتها حتى رفع.
هذا يتعلق بوالد جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه وكان من شهداء تلك المعركة شهداء تلك الغزوة لأنه قتل في سبيل الله. فلما رآه ابن جابر جعل يكشف عن وجهه ويبكي وقلت ذلك أنه يعني أن دمعه يعني كثير ويظهر منه يعني يصير الدمع من عينيه. وقد أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام
ما جاء في موت ابن إبراهيم أن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لصلاة فعل إبراهيم لمحزونون. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تبكي ما زالت الملائكة تظله حتى ربع، ما زالت الملائكة تظله حتى رفع، يعني حتى رفع ويوهد به ويوري في قبره. وقد جاء أن عبد الله بن حرام هذا والجابر وقد كان دفن في المكان الذي حصل فيه معركة، فجاء السيل الوادي قريبا منه فكاد أن يجترفه، يعني خشي أن يجترفه السيل وأن يحمله، يعني يأتي على قبره ويصل إلى قبره فيحمل، فنبشه بعد 6 أشهر، نبش والده ونقله من ذلك المكان الذي خشي أن يجترفه السيل، فوجده بعد 6 أشهر على حالته التي وقع عليها، لم يتغير منه شيء، لم يتغير منه شيء بعد مضي 6 أشهر، رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصد من يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرا من الله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد.
وهذه رؤيا رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام أولها، قال إنه رأى بقرا تنحر، وكان ذلك نحرا في أصحابه، يعني هؤلاء الذين قتلوا من الصحابة في يوم أحد، هذا هو تعبير الرؤيا وهذا هو تفسير الرؤيا التي رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه رأى بقرا تنحر أو تذبح، فكان ذلك القتل الذي حصل لأصحابه يوم أحد، ورأى أن بيده سيفا فهزه فانقطعت، يعني قطعة منه، فهو ما حصل للمسلمين يوم أحد، ثم عاد ثم هزه أخرى فعاد أحسن ما كان، هذا هو الذي حصل للمسلمين بعد ذلك من الفتح واجتماع الكلمة، ما حصل بعد ذلك من الفتح واجتماع الكلمة. وفي آخره إن شاء الله
رأيت فيها بقرا والله خير فإذا هم يؤمنون يوم أحد،
رأيت بقرا والله خير، قيل إن الله خير يعني صنيع الله وما حصل من الله خير، وقيل أنه جاء في بعض الروايات أنه قال ورأيت والله بقرا، يعني ورأيت والله خيرا، يعني فتكون والله قسم، ويكون جاء يعني والقسم ولفظ الجلالة يعني بعدها مجرور وليس مرفوعا كما جاء في بعض الروايات، يعني فعلى أنها والله خير يعني وما حصل من الله خير أو صنيع الله خير، وعلى بعض الروايات أنها قسم وخيرا يعني أنه رأى خيرا ورأيت والله خيرا، تكون والله هذه جملة قسم توسطت بين الفعل والفاعل وبين المفعول، فيكون خير المفعول لرأيته، رأيته في المنام خيرا والله، رأيته والله في المنام خيرا، يعني جاءت يعني بهذا وجاءت بهذا.
وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن خفار رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله، ووجب أجرنا عن الله منا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا، كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإبخر، أو قال ألقوا على رجليه من الإبخر،
ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها.
وهذا الحديث حديث حباب رضي الله تعالى عنه يعني جاء مرارا وأورده هنا من أجل أن فيه ذكر قتل مقعد بن عمير يوم أحد أن الباب يقتل أحد ومنهم مقعد بن عمير. وحديث حباب هذا يقول أنهم هاجوا
أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاة وعلى الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم هذا معنى واحد فقال إني فرط لكم
خرج يوما فصلى
على أهل أحد صلاة قال خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاة وعلى الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
وهذه ترجمة هي قول البخاري رحمه الله باب يعني باب أحد جبل يحبنا ويحبه. لما أورد البخاري رحمه الله في غزوة أحد ما يتعلق بها وكانت يعني سميت غزوة أحد لوقوعها قرب جبل أحد أتى بهذه الأحاديث المتعلقة بأحد وبيان يعني فضله وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحد جبل يحبنا ونحبه يعني بمناسبة ذكر ما جرى من المعركة حوله وأن الغزوة وقالها غزوة أحد أتى بما يتعلق بنفس الجبل الذي كانت الغزوة حوله وأنه جبل قال عنه الرسول أنه يحبنا ونحبه وقد قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في عدة مواضع مرة وقد جاء من تبوك ومرة وقد جاء من مكة حيث طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. وهذه المحبة اختلف العلماء فيها وأصح الأقوال أنها على حقيقتها وأن الله تعالى يجعل في الجمادات يعني ما يجعلها يعني على هذا الوصف وعلى هذا النحو كما أنها تسبح وأنها تقدس الله عز وجل وتتكلم بقدرة الله عز وجل فكذلك تحصل منها المحبة وأنها تحب وتحب وهو جبل يحبه المؤمنون وهو يحب المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه وأصح الأقوال وأحسن الأقوال التي قيلت أنه على حقيقته وكما أن الحجر سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليك يا محمد هذا في مكة كما جاء لذلك الحديث وكذلك الجذع الذي كان يخطب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تحول عنه إلى المنبر فجعل يئن ويحن عندما تحول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فكذلك ما يحصل. ثم أيضا ما حصل للجبل لما صعده صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان أو عثمان وعلي فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا أثبت أحد لما اهتز وتحرك قال له أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيدان. فهذا يدل على فضل هذا الجبل وأنه متصف بهذه الصفة التي أخبرها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لا يعني هذا أننا نذهب للجبل ويعني نصنع فيه شيئا أو نستخل فيه شيئا أو نعمل حوله شيئا وإنما نحن نؤمن بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ونصدق بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نتجاوز ذلك إلى شيء آخر ولا نتعدى ذلك إلى شيء آخر وإنما نصدق بالأخبار ونؤمن بها كما جاءت عن المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الذي سبق مرة قريبا وأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج فصلى على شهداء أحد صلاته على الميت ثم صعد المنبر وخطب وقال إني فرطكم على الحوض وأني شهيد عليكم يوم القيامة وأنني لا أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم فتنافسوها. وهذا الحديث مر بنا قريبا وأن المقصود من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخشى عليهم أن يشركوا، بمعنى أنه لا يتحول المسلمون إلى كفار، ولا يعني ذلك أن يرتد أحد عن الدين بعد أن دخل به، فإن هذا هو الواقع، لأنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد بعض الجماعة الذين كانوا قد أسلموا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الشرك. ثم أيضا في آخر الزمان أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن المدينة عندما خرجوا في ثلاث وجبات، عندما ينزل الدجال قريبا منها يخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافق، فالكفار أن يكونون موجودين في المدينة والمنافقون يكونون موجودين في المدينة، ولا يعني ذلك أنها تطهر من أن يوجد فيها كافر ويوجد فيها منافق، يوجد كافر ويوجد منافق، بل أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه يخرج إليها كل كافر وكافرة، يخرج إلى الدجال منها كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافق. وإذا من الذي لا يخشاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتحول الناس إلى الشرك وأن يرتدوا وأن يرجعوا مشركين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني أن يرتد منهم أحد، ولا يعني أن يوجد الشرك في الجزيرة أو يوجد في المدينة، لا يعني ذلك، فإنه يحصل ذلك، ولكن الذي المثبت غير المنفي، المنفي هو أن يحصل بصفة عامة، المنفي أن يحصل الشرك بصفة عامة، وأما المثبت هو أنه يحصل من بعض الناس، المثبت أنه يحصل من بعض الناس الشرك. قد جاءت الأخبار بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة في هذا، تدل على وقوع الشرك في الجزيرة وفي المدينة، كما في هذا الحديث الذي ذكرناه عن الدجال وفي البخاري قد سبق وقد سبق أن مر بنا يعني فيما مضى.
قال ايش؟ قال واني لانظر الى حوضي الان.
نعم، يعني اللابتين هما الحرتين، كما جاء ذلك مفسرا في بعض الروايات، هي اللابتين هما الحرتين اللي حول المدينه، ورسول الله حرمت ما بين لابتيها. حديث ابي هريره الذي سبق ان مر بنا يقول لو رايت الظباء ترتع في المدينه ما لعرتها، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال انني حرمت ما بين لابتيها، انني حرمت ما بين لابتيها.
واني لانظر الى حوضي الان،
ما قوله اني لانظر الى حوضي الان كان معناه انه وهو على منبره كشف الله له عن حوضه، فكان ينظر اليه وهو على منبره عليه الصلاه والسلام.
فإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض،
إني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، إذا أعطي هذه المفاتيح ولكن أصحابه من بعده هم الذين يتوصلوا إليها وهم الذين جنوها وهم الذين أخذوها، كما حصل في زمن عمر رضي الله عنه ومن بعده، لما كثرت الفتوح وجاءت الخزائن والغنائم، وجاءت خزائن كسرى خزائن قيصر وانفقت في سبيل الله عز وجل، يعني فلا يعني انه اذا اعطيها انها معناه انه يعني انه تقع له، ولكنها وقعت لامته، لان يعني كنوز كسرى وكنوز قيصر كثير من الغنائم جاءت وحصلت للمسلمين، وحصل للرسول صلى الله عليه وسلم شيء منها، كما قال عليه الصلاة والسلام بعيد رمسك فبني رمسك، وعيش بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجوع إلى رمسي تحت ظل رمسي. نقف ونجيب على ما يجب.
تنافس في الدنيا يا شيخ، تنافس في الدنيا، أدعو عليه الصلاة والسلام من التنافس.